الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله.
يقول السائل: هل هناك من فعل من الصحابة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة التثبت من خبر الواحد؟
طبعا ورد عن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يعني كان من يحدثني يعني أقول له تحلف لي، فكان يحلف كل أحد حدثه بحديث قال إلا الصديق حدثني وصدقني، وهذا أيضا لا ليس فيه تم الدلالة على عدم حجية خبر الأحد.
يقول: نريد البيان على من يتهكم على العلماء بدعوى أن العلماء الآن قد انشغلوا بمسائل الحيض والطهارة وتركوا الأمور التي تهم الأمة.
أعوذ بالله، هؤلاء من الأغرار الأغمار، خشيت أن يطول لساني فأتكلم عنهم بسوء، الحمد لله أن حفظ الله لساني. هؤلاء من الأغرار الأغمار، هؤلاء يعني فيهم شيء من الجهل أيضا، وهم يعني عندهم سرعة اتهام. أولا إن لم يكن هؤلاء العلماء الذين يهتمون بالحيض والنفاس ويهتمون بالطعام والشراب على آداب الطعام والشراب والخلاء، والذين يهتمون بصحة النكاح وعدم صحة النكاح، ويهتمون بصحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، لأن الشريعة كله متكامل، الشريعة كل متكامل، وما يحدث للأمة الآن بسبب التباعد عن الحيض والنفاس، عن هذا العلم، بسبب التباعد على شريعة الله جل في علاه، بسبب أنهم لم يهتموا بهذا وقسموا الدين إلى قشر ولباب، قسموا الدين إلى قشر ولباب، والدين كله متكامل، لا يمكن أن يقال في الدين فيه قشر وفيه لباب. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء ليس فيهم ما فيه من الفطنة لنصر الدين الله جل في علاه. الحديث مسند أحمد قال: لن يقوم بهذا الدين إلا من يحوطه من جميع جوانبه، لن يقوم بهذا الدين إلا من يحوطه بجانبه. فيعني يأتي الأغرار الأغمار يتهكمون على من حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من حمل إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما لم يخرج بالجرافتة والبدلة ويتكلم سياسيا في هذه المسائل. هؤلاء يعني حقا يعملون يعني هم من معاول الهدم في هذا الدين، والله من معاول الهدم لهذه الأمة وليس من معاول البناء. ولو كانوا منصفين لقالوا: هؤلاء أهل العلم البركة فيهم، وهؤلاء أهل العلم الذين هم صمام الأمان لهذه الأمة، فإذا كنت أنت تريد شيئا مما يهم الأمة على الساعة ابعث إليهم بسؤال وخذ الجواب، ابعث إليهم بسؤال وخذ الجواب في هذا الباب إن كنت تريد الفتوى. لكن هؤلاء القوم الآن يؤسسون لك، قال الله قال الرسول، يبنون لك مجتمعا كاملا متكاملا متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مادة النص ومادة العلم ومادة التمكين. يعني لما نأتي نصفر ونصفر لهذا المبرد السياسي المحنك الفصيح البليغ وهو يتكلم لنا عن فلان وعلان وعن الأرض الكذا، وبعد ذلك لما تجد المسألة بأسرها مخالفة لشرع الله جل في علاه، ما الذي ينجيكم عند الله جل في علاه؟ من الذي يكتب لكم النصر وأنتم تخالفون ربكم جل في علاه؟ هذا تهجم أو تهكم باطل، وهذا فيه ما فيه كما قلنا من قلة العقل وأيضا عدم الإنصاف، ولا ويهرفون بما لا يعرفون. أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قيادة هذه الأمة وسيادة هذه الأمة مرة أخرى بالتمسك بعز الأمة بالكتاب والسنة؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولا يمكن أن يكونوا على الحق إلا بالكتاب والسنة، ولا ظهور لهم إلا بالكتاب والسنة، بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فهؤلاء الأغمار الأغرار، هؤلاء قدماء حدثاء، وهؤلاء صغار العلم، ولذلك يتهكمون على صمام الإيمان الأمان لهم. ونحن كما قلنا الله جل في علاه منعنا من التمكين قدرا لما نحن فيه، أوساط نحتاج حقا إلى يعني إلى الرجوع. أتكلم عن نفسي أنا فقط، ولا يمكن أن نقول بأن نزع ثوب الأمان أو قل نزع ثوب الإتقان من العالم أو من الأمة بأسرها، لأنه تكلم بأبو الطهارة. يعني أيها الداعي حتى أقول قد أنصف، أيها الداعي أنت إن لم تتعلم فرائض وأركان الوضوء صلاتك باطلة، وكان العلماء قد اختلفوا فيك كفرا، وقد اختلف العلماء على كفر تارك الصلاة. فإن لم تعلم كيف تتوضأ لتصلي لا يمكن أن تكون ناصرا لدين الله جل في علاه. وإن قمت بالسياسة ألف مرة، وإن كنت من المبردين في هذا الميدان وهو ليس بميدان أثارك، فأنتم لا تعرفون كيف نصرة الأمة، ولا تعرفون كيف للأمة أن تقوم. أنتم معول الهدم في الأمة بهذه الطريقة. وهذا لا يمنع أن نقول بأن الذي يهتم بأمر المسلمين لابد أن يهتم بالأمة كلية وعلى ما يحدث في الساعة أو في الساحة، لكن لابد أن يكون فاطنا لبيبا يعلم النظرة المقاصدية الشرعية في هذه الأبواب، ويتكلم في جموع المسائل ولكن بحرص وبحذر وبعلم وبإتقان حتى لا يحيد عن الطريق المستقيم. أي حيدة فيها الهدم، أي حيدة فيها الهدم، لأن البدعة هدامة لكل ما يقوم من السنة، هدامة هدامة للأمة بأسرها. قلت لكم خلافات هدمها الله بسبب البدع وعدم التمسك بالسنة. خلافة العباسية طوض أركانها انتشار البدع فيها. بدعة واحدة بعد خلق القرآن كانت سببا رئيسا لهدم الخلافة العباسية بعد هذه الفتوحات الطويلة والتمكين وتعبيد العباد لرب العباد، لما مكنوا للبدعة وللفلسفة ولكتب اليونان ونحو السنن جانبا قوض الله كان خلافته. خلافة العثمانية بعد ما ازدهرت نامت الأمة ولم تمت، ثم ظهرت الخلافة العثمانية أيضا قوض أركانها انتشار البدع فيها. فإياكم ثم إياكم في التجرؤ على العلماء، فإن فيها ما فيها من الهدم على هذه الأمة. وإياكم ثم إياكم من اتهام نوايا العلماء، إياكم ثم إياكم عليكم سلام كسر، إياكم إياكم والقصح في أهل العلم، فإن الله جل في علاه ما جعل لكم نجاة إلا بهم، وما جعل لكم منارات تستنيرون بها سيرا إلى الله جل وعلا إلا بهم. إياكم إياكم من هدم الأساس فينهدم البناء، وأساساتكم جميعا هم العلماء. إياكم ثم إياكم، ولا ننفي التقصير، ولا ننفي بعض التخاذل، ولا ننفي بعض الأخطاء، ولكن الملائكية لا يدعيها أحد، ومع ذلك في المجمل لا نجاة للأمة إلا بهم، لا قوام للأمة إلا بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه جرأة على العلماء، هذه جرأة على العلماء. ونحن نرى الآن الرعاع يتجرؤون على العلماء بسبب أن هؤلاء الأغرار الأغمار يتجرؤون على العلماء ويتكلمون في أعراضهم. ما أن فتح المجال وتكلم الناس في أعراض العلماء إلا أسقطهم الله قبل أن يسقط العلماء، أسقطهم الله وأسقط مكانته. فلا بد لمعرفة طوق النجاة أين هو فنستمسك به. فإياكم ثم إياكم بالجرأة على أعراض العلماء. وأما الاستهانة بفقه أو بإتقان في مجال من المجالات هذه كأنها استهانة بالسنة، كأنها استهانة بالتشريع. يعني أنتم تستهينون بفقه الحيض، أليس هذا من شرع الله جل في علاه؟ أما قال الله في الكتاب يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، أليس هذا من شريعة الله جل في علاه؟ أليس هذا الذي شرعه الله؟ أتستهين به؟ أتستهزئ به؟ أين أنت؟ كيف تعقل؟ كيف تفهم؟ كيف تتجرأ على مثل هذا؟ ولن تجد من يفصل لك في مسائل الجهاد، في مسائل البيوع، في مسائل النكاح إلا عالم الحيض والنفاس. لن تجد. فإياكم ثم إياكم. كفانا فإن الأمة الآن تعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فلا بد من الوحدة وعدم التشرذم، ولا بد من معرفة المنارات وعدم القدح فيهم وعدم المحاربة لهم وعدم إسقاط هؤلاء، لأنهم صمام الأمان. فإنكم إن اجتهدتم في إسقاطهم سقطتم أنتم من باب أولى، وسقطت الأمة بعدكم. وإن الله إذا أراد بهذه الأمة الهلاك قبض العالم ولم يجعل له خلفا، قبض العالم ولم يجعل له خلفا. لذلك قال ابن عباس بعد دخل زيد بن ثابت، قال من رام أن يعلم أو يرى ذهاب العلم بذهاب العلماء يذهب العلم. الله المستعان. نعم، هذا إجمال. المستمعون سامحون على الإجمال، لكن كان لابد من الإشارة.
تقول هل الامتحان في كل ما درسناه أم فقط في الامتحانات؟
لا لا، في كل ما درسناه، في كل ما درسناه.
تقول فهمت الدرس جيدا والحمد لله بارك الله فيكم، ولكن لو تفضلتم تعطونا خلاصة خبر الأحاد في نقاط سريعة.
أنت أدركت مسألة مهمة جدا أيضا، وكلام مهم، استدراك من باشمهندس نعيم، فاهم؟ لسه حتى لسه؟
آه صح صح،
هذا هو، هو الآن هو استدراك هو تكلم فيه. عامة نجيب عن هذا السؤال، خبر الأحاد حجة ملزم بالعمل، يجب العمل به، وهو حجة في الفروع، وحجة كما هو حجة في الفروع، في الفروع وحجة في الأصول، يعني حجة في العقائد أيضا.
استدرك بعديه بعديه.
لا لا لا، استدرك قبلها. هذا هو، تعالى انظر عندي بعد عمر أو السؤال. طيب
في السؤال الأختي وبعديها السناء وبعديها.
طب ممتاز، الحق معك وأعتذر. ما حكم من يتكلم؟
تقول ما حكم من يتكلم في صحابي بكلام غير جيد؟
ما مش فاهم يعني ايه كلام غير جيد. احنا عندنا الان طوائف ثلاثه في مساله الكلام على الصحابه، منهم من يكفر الصحابه جميعا، يقول ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 13 نفر. هؤلاء الرافض الذين يكفرون ابا بكر وعمر، وايضا يلعنونهم ويلعنون الصحابه ويتهمون عائشه بالزنا. فمن كان هذا وصفه فهو كافر، كافر بملء فيا، ومن لم يكفره فهو مثله، لأنه كذب الله وكذب الصحابة وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم من كفر أبا بكر وعمر ولعنهما ولعن الصحابة وكفر الصحابة واتهم عائشة بفعل الفاحشة، هذا كافر، ومن لم يكفره فهو كافر مثله. لما؟ لأنه أولا كذب الله، والله قد أنزل براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، وقد قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال محمد رسول الله والذين ما آمنوا معه إلى آخر الآيات. وقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عشرة أنهم في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وهم يلعنون أبو بكر وعمر، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تكفير هؤلاء، لأن الأمة أجمعت على فضل هؤلاء، فهنا رد الإجماع. ومع ذلك كما قلنا أصل كفر مسألة اتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والطائفة الثانية طائفة تتجرأ على بعض الصحابة لما وقع من الصحابة في مسألة القتال في الجمل وصفين وغير ذلك، فيقعون في الصحابة. فهذا فيه تفصيل أنا فصلته قبل ذلك، أجمله الآن، بأنهم لو وقعوا في الصحابة من أجل يعني أمور دنيوية أو من أجل أخلاقيات معينة، فهؤلاء يعذرون، هؤلاء فسقة يعذرون بذلك. وإن كانوا قد وقعوا فيه بالتنقيص من القدر فهو أيضا فاسق، لابد لولي الأمر أن يعذره على فسقه بتجرؤه على الصحابة الكرام الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب. عليكم السلام وبركاته. الآن الدرس برمته ضاع منك يا سكين، لما التقاعس وهذا التأخير الآن أيام ثلاثة متتابعة تتأخرين عن الدروس، ما عندك هكذا، وهذا تكاسل غير مرضي وغير موافق عليه، فتحملي بعد ذلك.
فضل. يقول بما أنه لم يفعل ذلك إلا عمر وعلي، أي تثبت من خبر الواحد رضي الله عنهما، فهذا عمل أحاد، فكما هو خبر الأحاد عندهم مردود فعمل الأحاد على مذهبهم مردود فاحتجاجهم بفعلهما رضي الله عنهما
ورضي الله عنك أنت أيضا. وهذا كلام جيد جدا في إلزام الخص، يعني هذا يقلب عليهم رخص المجن، فهذا إلزام الخص. نعم استدرك هنا باشمهندس نعيم، استدرك على الكلام على مسألة أن الدين كله متكامل ليس قشر لباب. ماشي. ها
يقول كله متكامل، لكن البعض لا يعد الكلام عن ذلك، أي الحيض والنفاس وغيره، ولا يتكلم في المسائل التي تهم الأمة بل يصمت.
نقول هنا الآن صمته مؤول على أمرين. الأمر الأول أنه لا يتقن هذه المسائل، فإن كان لا يتقن فوقوفه عنها دين وديانة، ولابد أن نمدحه على ذلك. أو كان يصمت للنظرة المقاصدية وكان متقنا علميا يعلم بالمفسدة والمصلحة، كما كان يفعل أحمد، كما كان يفعل ابن المديني، كما كان يفعل مالك، كما كان يفعل الشافعي، كما كان يفعل أبو حنيفة في مسائل القضاء وغيرها من المسائل، فيكون صمت هنا للفائدة لأمر يعتبره يعلم أن له ما له من الوجاهة في مسائل الشرع، ومثل ذلك يحمد لأنه الأتقن والأعلم بمقاصد الشريعة. أو القول الثالث أن نقول سكت من ذلك خوفا، سكت لا يرى فائدة، سكت نفاقا، فكل ذلك أو كل هذا إن كان مضمرا فلا نتهم الناس على المضمرات، لا نتهم الناس على المضمرات، ويبقى احترامه وتوقيره موجودا حتى يظهر نفاقه، أو يظهر بعد ذلك تلاعبه، أو يظهر رياءه، أو يظهر إعوجاجه، فنتكلم إلا بيقين في هذا الباب. ففي كل الأمور التي ذكرتها فيها المحظور. نعم. شوف نتكلم في كل شيء، أي شيء نتكلم فيه.
يقول يوم مزارة الأقصى قام الخطيب يتكلم عن أحكام الزواج، وفي المسجد بعض القتلى نحسبهم شهداء.
العام كده يقول في العام إيش؟
96.
طبعا في الكلام هاي في حضرة تم الشهداء. لا هنا لا. أيضا أنا لا أقبل من باشمهندس نعيم القول بالخيانة، هذا خطأ هذا الكلام، لا يجوز لك أن تفعل ذلك، ولا يجوز لك أن تشكك في النوايا، لا يجوز لك ذلك. لكن صراحة أنا أقول في دم الشهداء فتكلم عن دم الحيض، هذا جرم، والحدث يجر الناس إلى إظهار المسائل، لكن أيضا لا يتهم الناس في نواياها، الاتهام في النوايا أمر جلل، وإلا ستحور على من اتهم إن كان كذلك، وإلا حارت عليه. لكننا نلتمس الأعذار للعلماء قدر ما نستطيع، وإن لم نجد عذرا قلنا هناك عذر لا نفقه، ومع ذلك لا نسكت كما سكت، ونبين ما سكت عنه، وكل محاسب على أمره وعلى فعله. نعم.
يقول لماذا لا نقول عن تبرؤ الصغار على بعض العلماء هو بسبب تخاذل العلماء عن النوازل التي أصابت الأمة ودفاعهم عن الطغاة؟
لا أقلب عليك رأس المجن، ولو كان قد حذر العلماء ذلك هذا لا يبيح وليس عذرا للصغار أن يتنطعوا فيكونوا من تنطعهم هدم الأمة بأسرها، شوامخ الأمة العلماء، فالجرأة عليه معناها إسقاط هؤلاء العلماء، وإسقاط العلماء إسقاط الأمة، هدم الأمة على الرؤوس، فلا يجوز بحال من الأحوال. فلو قلنا التقاعس على مهمات الأمة يلامون سرا ويعاتبون سرا، لأن بكلامهم وضع الشيء في نصابه، فوجب وجوبا حتميا إلى مراجعة هؤلاء ومناصحة هؤلاء، بل سرا لأن العلماء من الولاة، لعلمه الذين يستنبطونه. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم. العلماء ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فواجب النصيحة وواجب المراجعة وواجب الإنكار، ولكن علما لا تسقط العالم، فتسقط أنت قبل سقوطه وتسقط الأمة بعده، فلا يجوز. وأما الاتهام بتعضيد الطغاة، هذا الكلام قلت لك، من ظهر نفاقه من ظهر تلاعبه فلا كرامة له، من ظهر نفاقه من ظهر تلاعبه وعندك البينة من الكتاب والسنة فلا كرامة له.
يقول هل موضوع العام والخاص يأتي في الاختبار؟
نعم.
شيخ أمجد عنده سؤال على الواتساب.
نعم.
يقول ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة لأجل هذا الأصل؟
لأجل إيش؟ على نعم نعم لأجل هذا الأصل. ممتاز. لما أفضل هذا
الحديث
نعم. أنا قلت النعيم وأدرك نفسك يعني أفهم ما أقول. قلت لك من ظهر نفاقه وظهر تلاعبه فلا كرامة له. نعم. إن كان كذلك والعذر موجود والنية موجودة إنما الأعمال بالنيات. نعم. لكن حجة في ذلك. نعم. مسدد تقول الطعن في النقد الطعن في المنقول. أعوذ بالله. وهذا صحيح. جاد أيضا الله سؤالك.
يقول إن البواطن لا يعلمها إلا الله، لكن الظواهر البينات جعلها الله تبارك وتعالى لنا قرائن، لما لا ننكر طالما الإنكار من غير إثبات؟
هذا إن ثبت بالقرائن ليست المتوهمات، وأكثر ما يقول بالقرائن كان يكون إيش؟ توهما. فإن كان توهما فلا يصح أن يرتب عليه الحكم. أما إن كانت قرينة قرينة قوية في هذا الباب فيكون الإنكار بضوابطه الشرعية، لا غلو ولا جفو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
ما حكم زيارة القبور للنساء؟
أربعة أقوال أو خمسة أقوال، وأدين الله بالحرمة. قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعتم علينا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تعذيب. نعم. نكفي بهذا وننتقد أنه نعم يعني هي مسائل مهمة شائكة، والحق أننا حتى لو مكثنا فيها زمانا حقهم علينا. نعم أسمح لك محمود، أسمح لك وغفر الله لك على تقطيع الحضور ويسر الله عليك. أسمح لك وكما شئت، ونسأل الله أن يخفف الله عنك ويغفر الله لك تقطيعك في حضور الدرس. وكما قلنا التقاعس مشكلته أنه يثبت، التقاعس يثبت ولا يستطيع المرء بعد ذلك أن يستوي أمره. نعم. وإياكم أبا تيمين، نفع الله بك يا أختي، نفع الله بك وإياك، أحسن الله لك. كتاب المجموع، بلغنا إلى مسائل كتاب، ما زلنا في كتاب الرهن، ونأخذ مسألة مسألة. وقفنا عند قوله عند قول المصنف قال الشافعي رحمه الله تعالى هنا في بعض الفروع على التقصير اللي كان عنه في مسألة القبض للرهن يزيجهم الجنة. قال الشافعي رحمه الله القبض في العبد هو الكلام عن هيئة القبض, يعني الرهن لا يكون لا ينعقد الرهن إلا بالقبض إلا بعد القبض. فما القبض؟ فما القبض؟ القبض لأن احنا عندنا العين إما أن يكون منقولا إما أن يكون غير منقول, كالدور والعقارات والأراضي غير منقولة, والمنقول كالثوب والطعام ولذلك. كيف يكون القبض في المنقولة في غير المنقول؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى والقبض في العبد والثوب وما يحول, ما يحول يعني ما ينقل, أن يأخذه مرتهنه من يد راهنه, وقبض ما لا يحول من أرض أو دار أن يسلمه من حائل. والحق أن هذه المسألة يعني ترتكز على تفصيل عام وهو القبض في البيع, القبض في الرهن كالقبض في البيع. فرم عليك القبض في الرهن كالقبض في البيع. فإن قلت أما المنقول فالقبض لا يكون قبضا إلا بكي والنقل, فالرهن أيضا كان منقولا فلا يكون القبض فيه إلا بكي والنقل. والمعنى أنت رهنت سيارة أو اشتريت سيارة, إن اشتريت سيارة فلا يجوز لك أن تبيعها حتى تنقلها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى ينقله حتى يحوزه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى يقبضه. وهذا في المنقول, وهذا في المنقول. إذا القاعدة العريضة في هذا الباب لتتصور الفقه هو ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الرهن, فرع يلحق بالأصل. ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الرهن. فإن رهنه دراهم ودنانير أو رهنه أساور من ذهب أو خواتيم فإن القبض لا يكون إلا بالنقد, فإن القبض لا يكون إلا بالنقد, أن يقبضه بيده وأن ينقله من مكانه يكون قابضا للرهن هنا. كما قلنا لقوله حتى ينقله حتى يحوزه حتى يقبضه, فكان نقل الحياده بالقبض وايضا الكيل. وكذا اذا رانه عبدا او بهيمه فالقبض هو ان ياخذ العبد بيده وينتقل به من مكانه الى مكان اخر او ياتي الى البهيمه اجلكم الله فياخذ من زنانها وينقلها من مكان لمكان. وفي التصور الحديث رهنه سيارة أن يركب السيارة وأن يديرها وأن ينقلها إلى مكان آخر, ينقلها من مكانها الذي هي فيه إلى مكان آخر يكون بذلك قابضا ويكون عبد الرهن هنا قد عليكم السلام وبركاته طب كم هذا في المنقول. وأما في غير المنقول كالأراضي والدور والعقارات والدكاكين مثلا فكيف يكون القبض؟ القبض لا يكون إلا بالتخلية, حتى نقول عبد الرهن صحيح. القبض لا يكون إلا بالتخلية, أن يزيل الراهن يده عنه. فإن كانت الشقة يخرج منها ويعطيه المفاتيح, يبقى الراهن ينزع يده عنها وتكون بالتخلية. فإن كانت فيها يخرج منها ويعطي المفاتيح, مفاتيح شقة والأرض للمرتهن. فإن جاء زيد وقال لعمر وكان قد أقرضه مالا قال أريد رهنا, قال ما عندي شقة التي جئتني زرتني الآن فيها أنا وأنت فيها, فقال إذا أقبلها رهنا على المال فيسلمه المفاتيح ويخرج يكون بذلك القبض. يصح بذلك القبض. وخالف بذلك أبو حنيفة وقال لا يصح القبض إلا بعد التخلية التام, حتى لو ترك ثيابا في الداخل لا يصح القبض هنا, لابد أن يخلي بينه وبينها ويكون الأمر بعد خروجهما منها. لأن وهنا وجهة النظر الفقهية عند الأحناف بأن وجوده في الشقة يد عليه، لأن وجوده في الشقة أو وجوده في الأرض يد عليه. ونحن قلنا بأنه لا بد من مزايرة اليد عن الرهن حتى يصح القبض، فلا بد وجوبا حتى بعدما سلمه المفاتيح بعدما خلى بينه وبينها لا بد من الخروج. وهذه وجهة النظر بأن وجوده فيها يد عليه. وهذا ودليلنا في ذلك النظر، لأن التخلية تحصل بالقول وأيضا بنزع اليد، فإن نزع يده وأعطاه المفاتيح فقد حدث التخلية، لأنه قال الآن الشقة لك رهنا، أعطيتك إياها رهنا وخذ مفاتيحها حتى وإن لم يخرج وكان الآخر فيها، هذا يعتبر قبضا، هذا يعتبر من القبض المكان. لما؟ لأنه رفع يده عنه. لو ما أعطاه المفاتيح وما خلى بينه وبينها وخرج منها، هل الخروج يكون مؤثرا؟ فالخروج والدخول في حقيقة الأمر بعد التتبع ليس مؤثرا في المسألة، ليس مؤثرا في المسألة، الخروج والدخول ليس مؤثرا في المسألة. فلو خرج منها وما أعطاه المفاتيح وما خلى بينه وبينها، هل يكون ذلك تمكينا له أو قبضا؟ لا يكون قبضا، لا يكون قبضا. وإذا دخل إلى دار غيره هل تثبت يده عليها بالدخول؟ لا تثبت يده عليها بالدخول. يبقى إذا أثبتنا هنا بالواقع بأن الدخول والخروج ليس مؤثرا، وإن كان له بعض التأثير لكن ليس مؤثرا، فلم يبقى علة للحكم. فعلة الحكم التخلية ونزع اليد، علة الحكم التخلية ونزع اليد يكون بالقول والتخلية في هذا الباب. فإن خلى بينه وبين الأرض وفيها آلات، أو خلى بينه وبين الدار وفيها آتات، صح التسليم للمرتهن، صح التسليم للمرتهن في الدار ما دام قد خلى بينه وبينها وأيضا أعطاه مفاتيحها، يكون بذلك القبض قد تم وعقد الرهن قد انعقد. وأيضا الأحناف خالفوا بذلك وقالوا لا يصح التسليم في الدار. لما؟ لأنها مشغولة بملك الراهن، لأنها مشغولة بملك الراهن. وقلنا ملك الراهن لا يكون مؤثرا كالدخول والخروج، فلو أخذنا ثياب الراهن أو أثاث الراهن ووضعها في بيت آخر في دار أخرى لصديق له يحميها أو يحفظها، هل تكون يدا على هذه الأرض على هذه الدار؟ هل تكون ملكا له؟ لا. إذا صارت أيضا غير مؤثرة، فالصحيح كما قلنا أن يخلي بينه وبينه القول، وأيضا كأن يعطيه مفاتيحه. فإن طلب رهنا وكان الرهن ثوبا أو أثوابا فجعلها في سيارة وذهب فأعطى السيارة وأعطاه، وأعطى السيارة بما فيها من الثوب وأعطاه المفاتيح فنقلها المرتهن، قلنا صح قبضا. وإن كان القبض على إيش؟ وإن كان القبض على الأثواب، ما وجه الفقهية في ذلك؟ تلعب وأنت تسمع الرسول، ما وجه الفقهية؟ الدين وجه الفقهية حتى ولو لك العلم، ما وجه الفقهية في ذلك؟ ما الوجه الفقهي في ذلك؟ عقد الراهن قال للمرتهن عندي أثواب تكون رهنا لقرضك، قال قبل، فأتى له بسيارة عليها الأثواب وترك له المفاتيح ومشى فنقلها إلى مكان آخر، هل يكون قبضا أم لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية نريد وجه الفقهي، قال له سيارتي رهنا لك وجعل السيارة فيها ما فيها من المعدات لأجل صالح السيارات وفيها ما فيها من الأثواب وبعض الأغراض وأعطاه المفاتيح فنقلها لمكان آخر، يصح أم لا يصح؟
تفضل. هذا هو
صحيح أن نرجع للقاعدة التي قاعدناها وهي قاعدة مهمة جدا ألا وهي ما صح في القبض ما صح في البيع قبضا صح في الرهن قبضا كل ذلك قبض في البيع ولا ليس القبض قبض فإن كان قبضا في البيع صار قبضا في الرهن إن كان قبضا في البيع صار قبضا في الرهن فر على ذلك وقال لو قال الراهن للمرتهن وكل عني رجلا ليقبضك يعني هذا وكل رجلا ليقبضك الرهن او ليقبض وكيلك عني جاز ذلك ولو امر الراهن وكيله يقبض المرتهن فاقبض وكيله صح ذلك لما لان المثال هنا القبض ان كان القبض للاصيل فجاء الوكيل فقبض فهذا صحيح وإن كان القبض للوكيل فجاء الأصيل قبض فمن باب أولى يصح لما؟ لأن القاعدة العامة الوكيل ينزل منزلة الأصيل القاعدة العامة الوكيل ينزل منزلة الأصيل فإن كان أتى للمرتهن